فجاءوا فكادوا يخرجون عليه لبدا. فقال سبحانه وتعالى
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة نوح وهي مكية: غفر له وجعل منزلته في عليين، غفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله في مطلع السورة وقول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وهذه الآيات يقول رحمه الله لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. فأخبر تعالى أنه أرسله إلى قومه رحمة بهم وإنذارا لهم من عذاب الله الأليم، خوفا من استمرارهم على الكفر، على كفرهم فيهلكهم الله هلاكا أبديا ويعذبهم عذابا سرمديا. فامتثل نوح عليه السلام لذلك وابتدر لأمر الله تعالى، فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أي واضح النذارة بينها، وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه وبأي شيء تحصل النجاة، بين جميع ذلك بيانا شافيا. فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به، فقال: أن اعبدوا الله واتقوه، وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله. فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم، وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب. قال تعالى: ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى، أي مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود، وليس المتاع أبدا، فإن الموت لا بد منه. ولهذا قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. لما كفرتم بالله وعاندتم الحق فلم يجيبوا لدعوته ولا انقادوا لأمره، فقال شاكيا لربه: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي نفورا عن الحق وإعراضا، فلم يبق لذلك فائدة، لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. وإني كلما قال تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي لأجل أن يستجيبوا، فإذا استجابوا غفرت لهم، فكان هذا محض مصلحتهم، ولكنهم أبوا إلا تماديا على باطنهم ونفورا عن الحق، جعلوا أصابعهم في آذانهم حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام، واستغشوا ثيابهم، أي تغطوا بها غشاء يغشاهم بعدا عن الحق وبغضا له، وأصروا، أي أصروا على كفرهم وشرهم، واستكبروا، أي استكبروا على الحق استكبارا، فشرهم ازداد وخيرهم بعد. ثم إني دعوتهم، أي بمسمع منهم كلهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم. قال: ثم إني دعوتهم جهارا، أي بمسمع منهم كلهم أو كلهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل هذا حرص ونصح، وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود. فقلت: استغفروا ربكم، أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها، إنه كان غفارا.
لحق ما قال هنا أن الرب اكتفى بالاستغفار بمعنى طلب المغفرة، بل مع الترك للذنوب والتوبة، إذ لا ينفع الاستغفار مع الإصرار على معصية الواحد القهار، فإن ذلك استغفار المستهزئين، من أقام على معصية رب العالمين ثم لا يزال كر الاستغفار هذا لا فائدة منه، بل ينبغي أن يقرن الاستغفار بالتوبة وترك الذنوب. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نعم.
قال رحمه الله: فقلت استغفروا ربكم أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها، إنه كان غفارا كثير المغفرة لمن تاب واستغفر فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من حصول الثواب واندفاع العقاب، ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجل، فقال: يرسل السماء عليكم مدرارا أي مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد، ويمددكم بأموال وبنين أي يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
يكثر
أي يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. ثم قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون لله عظمة، وليس لله عندكم قدر، وقد خلقكم أطوارا أي خلقا من بعد خلق، في بطن الأم ثم في الرضاع ثم في سن الطفولية ثم التمييز ثم الشباب إلى آخر ما وصل إليه الخلق. فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. واستدل أيضا عليهم بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس، فقال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أي كل سماء فوق الأخرى، وجعل القمر فيهن نورا لأهل الأرض، وجعل الشمس سراجا. ففيه تنبيه على عظيم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه. فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى. والله أنبتكم من الأرض نباتا حين خلق أباكم آدم عليه السلام وأنتم في صلبه، ثم يعيدكم فيها أي عند الموت، ويخرجكم إخراجا للبعث والنشور. فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة مهيئة للانتفاع بها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. قال نوح عليه السلام شاكرا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد، فقال: إنهم عصوني فيما أمرتهم به واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير، واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم وأولادهم إلا خسارة، أي هلاكا وتفويتا للأرباح. فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم ومكروا مكرا كبارا أي مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق.
كل تكذيب للرسل حصل من هؤلاء وأولئك الذين مضى الكلام عليه من قبل ممن كذب الرسل، أصله سوء الظن بالله، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه لو اتبعوا توحيده ما يسعدهم وآلهتهم تهلكهم ويصيبهم الضرر، فأساءوا الظن بربهم وكذبوا الرسل وأحسنوا الظن بآلهتهم وبآرائهم وآبائهم، فتركوا التوحيد والحق. ولذلك أوصي كل مسلم بعبادة حسن الظن بالله، فهي عبادة ينذر أو قليل من يستشعرها ويتنسك بها يستشعرها. فالعاصي من أهل التوحيد أحيانا يكون له نوع شبه بالمشركين، تجده في بعض الأحيان يسيء الظن بالله. هل تذكر لنفسك صور لهذا الظن بالله عند العصاة اليوم؟ عدة نواحي، يموت لهم ولد أو يذكر له مرض أصابه أو غير ذلك من أنواع الضرر في باب القدر، وإذا به يكون عند تشريف على هذا القدر، لو حصل كذا، لو ما سافرت، لو كذا وكذا. طيب لو كنت تحسن الظن في الله تعتقد أن خير لك ما قدر الله لك وكتب، لأنه أعلم وأنت لا تعلم، فكيف تسيء الظن فيه؟ تقول القدر ذاك أحسن من ذا أن لا يحصل هذا وهو أعلم، فلا تسيء الظن بأقداره. ثاني إساءة الظن بأحكامه سبحانه، يقول القائل كما تسمعون في بعض الأسر التي يحتاج الاختلاط الرجال مع النساء، ابن العم يقعد مع بنت العم ويضحكون في العيد ويمزحون حتى تكون الفواحش في المستقبل وهم لا يشعرون، العائلة المواعدات تكون في خفاء، يعني هو يقول مثل أخته، لكن المواعدات تكون في خفاء لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء. فالمقصود يقول نحن إن تفرقنا ضاق صدورنا، لا تفرق الأسرة. الحكم حكم الله اللي اخترتوه الاختلاط الناجح حرام عليكم. يقول تفرق العائلة ويحصل فينا من الغم والنكد بالفرقة ما يحصل، خلنا اجتماع إذا نسأت الظن بحكم ربكم وأحسنتم الظن بحكمكم علينا. ومن صور ذلك سوء الظن عند أهل البدع بالله، فتجد الجماعات المعاصرة التي اتخذت السياسة للصعود للكرسي والحكم من غير إصلاح الناس، من غير نظر إصلاح الناس، وأنه فقط يأخذ الكرسي ويصلح الناس كأنه عصا موسى، من غير النظر إلى طريقة النبي في إصلاح الناس بسكته بالعلم النافع، توحيد السنة، إنكار البدع والضلالات، تحذير من البدع، تزكية. سلكوا هذا المسلك أساءوا الظن بربي، وأننا إذا سلكنا مسلك السلف لن تنجح دعوتنا، ما تنجح. أقصر طريق هو الطريق هذا الذي نحن نصيبه، وما أريكم إلا ما أرى، هذا لسان حال رؤوس الحزبيون، رؤوس الحزبيين، ما أريكم إلا ما أرى. أننا إذا نظرنا للخروج على ولي الأمر وزرعنا الكراهة ورتبنا لذلك وجندنا دعوة سرية والتنظيم إلى آخره، نعم، ولو كان على غير مذهب السلف أو قول باطل فاسد شاذ، فإنها أخسر طريق لهداية الناس وجمع كلمتهم حتى يكونوا في دولة إسلامية إلى آخره، إلى آخر ما يزعمون. طيب ادرس طريقة السلف في إصلاح الناس و السيادة في الأرض كيف كانت؟ الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. إذن في إيمان لابد، توحيد، إنكار بدع ضلال، قيام بالسنة، هذا هو مقتضى الإيمان والعمل بذلك، عمل الصالحات، مو فقط يقول كاليهود ولا يعمل، يعمل بما يقول، حينئذ سيستخلفهم الله في الأرض، لأنه استخلف من سمعنا من قبل داود، مستخلف فهزم داود وقتل داود جالوت، استخلف. فهذه الأمة كذلك إذا قامت بما دعاه نبيها إليه استخلفهم الله، كما استخلف له ليس عاجز سبحانه، استخلفه قبل، إذن يستخلف من شيء، ما في ثقل. فلا يقول الإنسان في نفسه لكن عندنا أعداء متحزبون، عندنا حزب النيتو، عندنا قنابل برية، عندنا كيف، كما استخلف الضعفاء في عصرهم كالضعفاء في عصرنا إلى قوة الكفار، يحصل استخلاف فلا تيأس. لكن أسلك الطريق كما قال الرب في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة أسقيناهم ماء غدقا. استقل كما أمرت، فحينئذ يكون الاستخلاف. لكن الشروط معه: الدعوة للتوحيد والقيام به وإقام الصلاة، ترك المنكرات الظاهر والباطن ومنها البدع والضلالات كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يعبدون لا يشركوا به شيئا. إذا من أقام التوحيد أقام الله دولته، ومن لم يقمها أسقط الله دولته. فلا تقل ولا أوروبا قائمة، هي فلا تكن من الجاهلين، لأن دولة فرعون من بعد ما قال فرعون إني أنا ربكم الأعلى قوم أقام، بقي الدولة قائمة. لكن العبرة بإيش؟ خالد ينزل عيسى، يبقى صليب ولا كسرة؟ لما ينزل عيسى مثلا هل يبقى ملك من فرنسا؟ لو ملك كان هذا صليبا، لكن ما في كسر، يعني الملك بعد الله عيسى. ومن نعم فما مرة شافت عيسى جنت يشير له وكسروا بفاس كذا في صليب يا عيسى، جنت نعم كسر الصليب، مو بشرط انه هو بنفسه يكسر الصليب. يقول اللغة واسعة، يقول زارنا الملك اليوم، يعني جند الملك أو رسول الملك، أنا أشترط أنه بيده مباشر ذلك. المهم هو أو أعوانه، المهم يكسر على يده الصليب ويقتل الخنزير. هل يبقى ملك لأحد من الفرنجاء ملاحدة؟ ما يرجع الملك إلا له، الخلافة أو الملك والإمارة، ويحكم فيه سنين. إذا العاقبة للمتقين أهل التوحيد والسنة، فلا تكن من الجاهلين، لأن هذا القيام جزئي وقتي، قيام استدراج كما سئل الشيخ ابن باز عما يلاحظه الرجل من أمن ورخاء أحيانا يوجد بعد أوروبا. نعم يوجد شيء من الأمن، قال هذا استدراج، لا يفتنكم تقلق في الدلالة التكنولوجيا وصعود الفضاء، أشياء اختراعات تشبه أن تكون داخلها شياطين، هذه الجوالات باللمس، بعضها من دون لمس متحلق أصبعك بها يتحرك، شيء غريب. لا يغرر لكم تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، سماها الله متاع قليل، فلا تسوي تجعل في نفسك متاع كبير فتحقق كلام الواحد القدير سبحانه كأنه ما تكلم، قال لك متاع قليل، فقل في نفسك هذا ترى متاع قليل، آمن مثل ما قال، لا يفتنك، متاع قليل، سمي كذلك تزكي قلبك، إذا ما سميت متاع قليل يفتن قلبك، حتى ربما يفتن الرجل إذا ما سماه متاع قليل وما اتبع كلامه القدير يفتن بالكفر فربما كفر. الله بين لا يغرنك، لأنه إذا غرك ستكفر مثله. فلقائل حينئذ فمثل هذا المفتون قد يقول في نفسه لما آمن هؤلاء وأسلموا تقهقر عيشه، توسخت بلدانه، وطغى عليهم عدوه، أولئك لما كانوا على الصليب والكفر نصروا وصار لهم الدولة والمهابة إلى آخر. هذه فتنة، فالرب أبطلها بقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. حكم الرب عليهم في الدنيا أو الآخرة، بالذل في الدنيا إذا رجع المسلمون لدينهم ذلوا عدو الله، لم يرجعوا يكون لهم قيام، ولو أهينوا بالنار بجهنم فإنه ذل أعظم ما يكون فيه ذل. يعني إنسان، شوف إنسان بسق في وجه إنسان، تنخب في وجهه، هذا ذل أشق. لكن أيهما أعظم إذلالا؟ أن يأخذ شيء من الوقود في الكاس ويضعه ويسكبه عليه ثم يشعل به النار فيسمع له صراخ وهو يحترق شديد وبكاء وعويل حتى يختفي صوته. أي الذلين أشد، الأول ولا الثاني؟ ها؟ الذي بصق في وجهه بكل ما أوتي من قوة فملأ وجهه بصاق، والذي جعل كل منطقة في بدنه تحترق ويصيح ويبكي ويسمع له عويل حتى يختفي صوته. الثاني شد شك ذل، فإذا ما أعظم ذل النار، ذل الكافر في النار حتى لو نجا من ذل الدنيا فهو دليل. بعد أول ما يموت تخرج روحه دليل في النار، تضربه الملائكة على وجهه ودبره، لكن لا ترى هذا هو حق. ولو ترى إذا توفى إيش الملائكة يضربون إيش دموه وأدباره، على أن المؤمن الموحد المتبع سنة رسول الله لما تخرج روحه طيبة الملائكة تقول سلام عليه، تسلم عليه، تسلم عليه عند خروج الروح، تسلم عليه عند دخول الجنة في موضعين. نسأل الله يجعلنا منهم. أي ذل أعظم من الذل بالنار حتى لو نجا من عذاب الواحد القهار في الدنيا، مع أن الله قال ولا نذيقن من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. يكفي الكافر ذل تعذيبه بقلبه، تجده ثري ويختات من حوله، يعني بواخر مفرزة بالذهب وجميلات النساء وهيلمة الطعام البديل والشواء، هو دليل في نفسه سبحان الله في قلبه من الذل والهوان والغم والنكد ما لا يعلمه الإنسان، ما يرى هذا أمامه إلا تراب، لكن لا يفصح عن هذا، لأن الله قرن كل قلب بغم وهم ونكد لا يؤمن بالرب. فذل في الدنيا ولو رأيت حوله ما رأيت، كما قال بعض السلف وإنهم أهل المعاصي والفجور، وأولى بذلك أهل الكفور، أهل الكفر. قال وإن ضغطت بهم البغال وهملجت بهم البراذيل، ذل المعصية لا يفارق ريش رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يحس بذل في نفسه حتى لو أنت تراه يضحك كذا وماسك في يديه الشراب والطعام ويصفق إليه والجمهور يحتفي به، وكل هذه الصور هذه كلها لا حقيقة لها في أمر الذل الذي يحصل في باطنه. وإن أعزه من أعز فأذله الله فلا معز له، فلا معز أو لا عزيز إلا من أعز الله، ولا ذليل إلا من أذل الله، لأن بيده الملك كله، يخفض ويرفع، يحيي ويميت سبحانه. وعلى هذا فينبغي أن تتوجه القلوب له بالتوحيد وإفراده بالعبادة والتنسك له في السيارة، وأن تتنسك له لأنه عظيم القدر. قد جاءك من أخباره سبحانه في أيامه التي خلقها والقصص التي ذكرها أن أهلك عسكر وتذكر آل فرعون في عصا جامدة، أمر موسى أن تضرب على الأرض، يبين أنه بأحقر خلقه أو شيء من أحقر خلقه وأضعفه، عصا قادر بها أن يهزم أعز من يكون عند عباد الحي القيوم في زعمهم من خلقه. فنضرب بعصاك فانفلق البحر صار كل فرق الطود العظيم. ثم أوحي إلى موسى، ثم مشى موسى على الماء وصار تحته يبس، فانقلب الماء على فرعون فكان هو عسكر وتذكر من المغرقين، فأهلك لا بسلاح ولا بعدة ولا بعداد، بما دخل إلى أنوفهم وإلى أفواههم فماتوا بذل شر موته. إذا أنه لا ذل أعظم أشد من موت الغريق، ولذلك أغرق الله فرعون، فلا يزال يستنجد ويستنشق الماء ويحصل له من غموم وهموم وعذاب حتى يموت. وكان قبل ذلك يقول أنا ربكم الأعلى، وهذه الأنهار قال عنها تجري من تحتي، فأهلكه الله بالماء الذي يتفاخر به، ماء مصر، هذه الأنهار تجري من تحتي، فطمر الله عليه الماء وأذله الله بالماء، وهو رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق، وقالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: لا تذرن آلهتكم، فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك، وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون، ثم عينوا آلهتهم فقالوا: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء رجال صالحين. لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشقوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد وجاء غير أولئك، فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم، ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الآلهة. قال تعالى: وقد أضلوا كثيرا، أي وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم بحق لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا، أي لم يبق محل لنجاحهم ولا لصلاحهم، ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال: مما خطيئاتهم أغرقوا في اليم الذي أحاط بهم، فأدخلوا نارا فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق، وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حتى نزل بهم الأمر، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أن يدور على وجه الأرض، وذكر السبب في ذلك فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح عليه السلام ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم. لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم أجمعين، ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء فقال: وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاكا. ثم تفسير سورة نوح عليه السلام، والحمد لله.
مسألتان: الأولى، ما ثواب من استغفر المؤمنين المؤمنات تباعا لنوح؟ قال: بهداه مقتده. ومن هدي هذا النبي أنه استغفر لكل المؤمنين والمؤمنات، ولمن دخل بيتي، والمؤمنين والمؤمنات، حتى ليس في الآية ممن آمن بي. ففي الحديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن حسنة. كم عدد المؤمنين منذ نزول البشرية الأرض من عهد آدم إلى من يموت من المؤمنين؟ كم عدد؟ يذهب إلى ميزان حسناتك وصحفك حسنات كثيرة، يغفر عنها الاستغفار كثير من اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، لك بكل مؤمن حسنة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كل مؤمن حسنة. المسألة الثانية: هل يجوز اليوم مع ضيق صدرنا مما يفعل الكفار من أجل أهل الإجرام من أهل البدع فينا ليقوموا على ولاة أمرنا وفي الصلاة بينهم أحيانا أن نقول اللهم لا تذر على الكافرين على أرض من الكافرين ديارا، اللهم أهلك كل الكافرين الآن. هل يجوز مثل هذا الدعاء اللهم أهلك الكافرين كلهم الآن؟ هذا شوف الأخ أنت، هل يجوز اليوم ندعو الكافرين كلهم؟ ما نبي الأول، نبي يجوز ندعو الكفار كلهم، نقول اللهم أهلكهم كلهم، لا تبقي منهم أحلى ولا تذر منهم رجلا، لا امرأة ولا رجل. هذا يسمى إيش؟ تعدي الدعاء. طيب كيف نوح دعا عليهم كلهم؟ يعني الآن إذا دعيت الكفار كثير في الأرض، نزلت في الإنترنت دعوة للتوحيد بعد حوالي 40 سنة تكلم الله تدعو كل الكفار، يجوز تدعو عليهم كلهم؟ هنا نوح دعا عليهم كلهم، والله يقول بهداه نقتدي. هذا خاص بنوح، ليش خصوصية؟ ما الدليل خصوصية؟ أوحى الله إليه أنه لن يؤمن معك إلا من قد آمن. أما اليوم من التعدي ليش؟ لن نسمع أخبار نبينا نصدقها ببقاء الكفار، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، كفار يقول الله أكبر، يجتمعون لكم الروم في كذا وكذا غاية، وصف صالحون الروم حديث ذل بقاء الكفار كتبوا كله ما يبقى لهم أحد. هذا تعدي للدعاء. نعم، أو تقول اللهم نعم أرفع على المؤمنين بأن تجعل لهم أجنحة يطيرون بها في كل مكان يشاءون. دعاء له حد. هل جرت العادة أن البشر مثل الملائكة يسمهم أجنحة يطيرون؟ ملائكة الملائكة عندهم أجنحة يطيرون بها. نعم، هذا تعدي اسمه في الدعاء. شو باقي الوقت؟
الوقت
لا لازم نقرأ شوي.
نعم
اقرأ
98.
وقد اقتربنا من ختم القرآن، وهذا فضل الله علينا، وإن شاء الله بعد ما ننتهي من جزء عما، باقي جزء عما وآيات يسيرة أو صور يسيرة من جزء تبارك، فبعدها إن شاء الله نجري عليكم اختبار لعله طويل المدى، فنجتمع اجتماع فرد اجتماع، ونسألكم عن الآيات. هذه رقم 5.